بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي وسنة بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الكتب المباركة، ولازالت قراءتنا نفتتحها بهذا التفسير المبارك، وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا التفسير السلفي الذي يقرر قواعد السلف اعتقادا وعملا ودعوة وتربية، ولازالت قراءتنا في سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل،
جميع الإنفاقات. وهذا من أدلة الجمهور الذين يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة، فهذا هو قول الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا النذر اليسير، بل ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر، فالجماهير سلفا وخلفا على وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولأنه يدخل في عموم الإنفاق من الأموال، والذين في أموالهم حق معلوم، والتجارة من الأموال بل من الأموال النامية والنامية جدا. فإذا كان من عنده 10,000 جنيه ادخر في بيته ولم تزد جنيها واحدا وحال عليها الحول وهي في ملكه مستقرا، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. كيف إذا كانت هذه 10,000 عروض التجارة فصارت 30,000، فهذا مما يوافق النصوص والأصول. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن خالدا لم ينفق والعباس وابن الجميل وكذا، فقال: وما تنقمون على خالد فقد حبس أضراعه واعتاد في سبيل الله. حبسها في سبيل الله، لم يتاجر بها ولم ينمها، لما حبسها. فالقول الصحيح أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي من أوسع التجارات. ولو قلنا بأن الزكاة لا تكون في عروض التجارة لتعطل بذلك خير كثير، لكن على كل قد يقول قائل: تعطل أو لم يتعطل، طالما أننا لم يثبت نص في ذلك خلاص، نقول: لا، ثبت هذه النصوص صريحة وبالمفهوم، ووافق ذلك أيضا المقاصد العامة في الشريعة. فمن هذه النصوص قوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قوله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. راجعوا جميع التفاسير في هذا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. وإن نصر هذا القول بعض يعني العلماء المعاصرين رحمهم الله تعالى، إلا أن هذا اجتهادا، الصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأنها معدة للنماء وهي أكثر أموال المسلمين. نعم.
وأمر تعالى أن يقصد الطيب منها ولا يقصد الخبيث.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على عبدي في فرصه ولا عبدي صدقة. ليه؟ لأن هذا ليس معدا لنماء، فرس يركبه وعبد يخدمه، فبالمفهوم ما يعد للنماء، وما يكون مالا ناميا يكون فيه الزكاة. أما الفرس أما كذا لا. ولهذا نحن نقول في الثياب التي يلبسها الإنسان ليس فيها زكاة، لكن في الثياب التي يتاجر فيها الإنسان فيها الزكاة. في الحذاء الذي تلبسه ليس فيه زكاة. في الأحذية التي تتاجر بها زكاة. في البيت الذي تسكنه ليس فيه زكاة. في البيت الذي تتاجر به فيه الزكاة، وهكذا. فنأتي ونقول ليس في عروض التجارة زكاة، هذا قول. وإن قال ببعض الأفاضل العلماء رحمهم الله تعالى كالشيخ صديق حسن خان، ومن من تبع على هذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمه وسعة، لكن الصواب ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. كما ذكرنا أن الشيخ الإسلام يقول ولم يخالف في ذلك إلا إيه أهل الظاهر. نعم.
وأمر تعالى أن يقصد الطيب منها ولا يقصد الخبيث، وهو الرديء الدون، يجعلونه لله ولو بذله لهم من هم لهم من لهم حق عليه، لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء. فإن هذا لا يجزئ عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب.
يبقى الإخراج يكون على ثلاث صور. الصورة الأولى الكمال، الصورة الثانية الواجب، الصورة الثالثة الممنوع. عندنا كمال وعندنا واجب وعندنا ممنوع. أما الواجب فإخراج الوسط، فإنسان لا يكلف أن يخرج أعلى ما عنده، ونوجب ذلك على عنده أعلى شيء وعنده وسط وعنده رديء، نقول لا يجب عليك أن تخرج من أعلى شيء. لا، لا يجب عليك. الواجب والوسط، الواجب وليه الوسط. عنده أنعام بعضها صحيح بعضها كذا، الوسط. عنده حب بعضه جيد جدا بعضه رديء بعضه، يبقى الوسط. فالواجب الوسط، والعالي الغالي هذا هو الكمال، والممنوع الرديء. يبقى الممنوع الرديء، والواجب الوسط، والكمال للعالي. نعم. فالإنسان لا يمنع أنه يعني يخرج العالي والغالي، لكن إذا كان بطيب نفس منه بطيب نفس منه. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموالهم، تجنب تيجي تأخذ من الإبل أعلاها وأنفسها. لا. نعم.
واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام، من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها.
نعم. هذه عبارات الشيخ سعد رحمه الله تعالى ليحرص عليها دائما، مع أنه الحميد تتكرر في القرآن، لكن لو مشيت في تفسير السعدي مع كل ذكر لهذا الصفة الحميد تجد تعبيرا جديد، تجد تعبيرا جديد. فهو لا يستغني، هو نفسه قال ذلك، يعني لا يكتفي بالموضوع عن موضع، ويقول مثلا سبق تفسير هذه الصفة بين هذه الصفة وفيها أو هذا الاسم، لا، وإنما مع كل ذكر يتكلم ويذكر فيه لونا ونوعا من مفردات هذا الاسم. فهو حميد لكمال الشرع، وهو حميد أي محمود لكمال أوصاف، وهو حميد لكمال أفعال، كمال شرعه الذي ما غدر صغيرة ولا كبيرة وجمع بين المصالح كلها فأمر بها وبين المفاسد وحذر منها. حميد في أفعاله الدائرة بين الفضل والإحسان والعدل، فبين العدل والفضل تدور أفعاله سبحانه وتعالى، فلا يظلم ربك أحد، ولكن إما العدل الذي يقضي بين عباده وإما الفضل الذي يختص به بعض عباده. ولا يسأل ربنا عما يفعل، لا يسأل ربنا لما خصصت فلانا بالفضل، لما جعلت محمد رسولا، لما جعلت إبراهيم خليلا عليهما السلام، لا يسأل ربنا عما يفعل، هل ناقصك شيء؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار. هل لأهل مصر أن يعترضوا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الكعبة في مكة ولم يجعلها عندنا في مصر أو لأهل الصين؟ لا يسأل ربنا عما فيما يتعلق بباب الفضل، لا يسأل ربنا عما يفعل، كالحديث الذي تعرفونه الوارد في الصحيحين في بيان النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هذه الأمة بين اليهود والنصارى، وأن مثل اليهود كمثل قوم استأجرهم رجل فعملوا له من الغداة إلى الظهر وأعطاهم دينارا مثلا، وجاءت النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر فأعطاهم دينارا، هذا على دينار وهذا على دينار، وجاء قوم استأجروا هذا الرجل فعملوا من العصر إلى المغرب، هذا أقصر فترة، فأعطاهم دينارين. اعترض الأوائل، الأولون اعترضوا، ومن بعده؟ فقال: هل بخستكم حقكم؟ أنقصتكم شيئا؟ قالوا: لا، اللي اتفقنا عليه تعطيته، لأن يجي عندك رجل يعمل ساعة تعطيه 100 جنيه، ويجي واحد يعمل يوم تعطيه 30 جنيها، وقد اتفقت معه على هذا وبينت له العمل. لا ينبغي أن يسألك ويقول: لما تعطي هذا 100 وهي ساعة؟ فمثل هذا مثل هذه الأمة في بيان فضلها، والله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار، وله المثل الأعلى عز وجل. نعم.
فلما حثهم على الإنفاق النافع ونهاهم عن الإنفاق الضار بين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإنفاق ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب،
فليبشر
بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب. ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بأنه واسع عليم أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية ذكر السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه.
يعني هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى والله واسع، واسع عليم، فهو واسع سبحانه وتعالى الصفات وكثير الهبات. كذلك من هذا أنه يمن على من يشاء من عباده كما من عليهم بنفقات وبأنهم تغلبوا على أنفسهم وعلى شحها وعلى بخلها، كذلك يؤتي الحكمة من يشاء من عباده. حكمة يا العلم، حكمة يا وضع الأمر في نصابه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. ولهذا قال عز وجل ولقد أتينا لقمان الحكمة، وقال سبحانه وتعالى ولقد أتينا داود وسليمان في سورة الأنبياء قال وكلنا أتيناه حكما وعلما. نعم.
والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه.
وهذا في الخلق أنظر من الكبريت الأحمر، أنظر من الكبريت، وذلك لأن من يؤتى هذا الأمر الحكمة العظيمة وهي العلم النافع ويزن الأمور ويجعل الأمور في نصابها ويكون ناصحا للخلق آخرا بأيديهم إلى طريق الهدى، صابرا على ذلك محتسبا في دعوته وفي تعليمه وفي تعلمه، هذا لا شك أنه قليل جدا. والأمة لا تحفظ بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا بأن يكون فيها تلك الثلة التي يؤتيها الله عز وجل الحكمة فتجمع بين العلم والعمل والدعوة والوعظ والتوجيه، فلا تحفظ الأمة بعد فضل الله إلا لهؤلاء، خلاف المتهورين وبخلاف الذين لا يزنون الأمور وإن كان لديهم بعض العلم. وهؤلاء صنف قليل، انظروا كيف عصم الله عز وجل الأمة بهذا الصنف في جميع عصورها حين تعرضت لمحن تعصف بالجبال الراسيات، كيف عصم الله عز وجل الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب المرتدين. أظن من أصعب الأمور التي تعرض لها المسلمون حرب المرتدين، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، هذا ارتد عن الدين وهذا يجحد الزكاة وهذا لا يرى إعطاء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات، إلى غير هذا. موقف عصيب جدا، ولكن نفع الله تبارك وتعالى الأمة برأي أبي بكر رضي الله عنه الذي تحول من حليم إلى رجل في غاية الشدة التي ما شهدها أحد من الأمة، لا عمر ولا علي ولا خالد ولا عمرو، كل هؤلاء الأبطال الفرسان الذين تعودوا سلة سيوف والوقوف في ساحات الوغى، كل هؤلاء بعد أبي بكر رضي الله عنه يراجعون على ما تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأبو بكر رضي الله عنه يصر على موقفه ويرى أن الدين هو قتاله. ولما قال له ذلك قال فإن الزكاة من حق الإسلام، من حق الشهادتين الزكاة، إذا منعوا الزكاة فما أدوا الشهادتين على وجه المطلوب، والله لا يقاتلن كل من فرق بين الزكاة والصلاة. لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. شوف يتحول بقى الحليم الرشيد الأسيف صاحب البكاء صاحب القلب الرقيق صاحب الود الذي مثله كمثل إبراهيم عليه السلام في حرصه على أمته كيف ينتقل إلى أسد. وهنا البطولة بحق، هنا البطولة بحق حين تكون في موضع الحق لا في موضع التهور الذي يأخذ بالأمة إلى الشرور اللي حصر له، لعايز الجهاد والعايز ينفخ أوداجه والعاوز فعلا يتأسد. فمواضع الحق كثيرة جدا، وأنا لا أرى في هذا العصر أعظم في هذه البطولة من ثبات على منهاج النبوة ضد فرق وجماعات لا حصر لها، ويرشق هذا بالنبال ويرمي هؤلاء بالسهام وهو واقف يتصدى. هؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم عمرو وخالد، لا من يتهور ويستعمل منابر المسلمين في إطارة الفتن وتهييج الناس. فهؤلاء أضعف ما يكونون، والله أضعف ما يكونون، والله أضعف ما يكونون، والله هؤلاء الذين يشترون بالمال، والله لقد تحولوا إلى أناس لبسوا السلاسل في أعناقهم، والله تركوا الصلوات، والله تم شراؤهم بالأموال، والله. والأمثلة على هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. إنما أصحاب الثبات على منهج النبوة الذين لا يرضون أحدا إلا من إلا مدر القليل، هيرضون هيرضون رجل كل 73 ده لو اعتبرنا يعني، وإلا بالنظر إلى أمهات البدع وإلى أفرادها وفصولها سترون هذا الرجل يرضي رجلا بين ربما آلاف مؤلفة أو ملايين مملينة. هذا هو الثبات. فأبو بكر رضي الله عنه ثبت ثبات الجبال الراسيات حتى صار عمر يراجع. ولهذا من فقه كلام عمر أنه قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعلمت أنه الحق. مش فما هو إلا أن شرح الله صدري لما رأى أبو بكر، فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر، لأن هذا موفق لا يشرح الله صدره لباطل أبدا. لقد تعلمنا منه كثيرا هذا الرجل، لقد تعلمنا منه مواقف النبوة في الحديبية لم يكن على منهاج ولم يكن على طريقة النبي بالاستسلام الكامل إلا هو. ويوم أن مات لم يكن على الاستسلام الكامل رجل يعذب وأمسك عواطفه وتحكم فيها. ونقسم بالله أن رجلا في الأمة لا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن جميع يحب النبي محبة أبي بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه خليلا لكنها أخوة الإسلام. ومع ذلك يضبط هذه المشاعر كلها والعواطف ليخرج على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أول مرة هو صلى مكان النبي، لكن يصعد مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر منهج النجاة في كلمات مختصرة. سبحان الله سبحان الله، والله لو لطم أبو بكر خده ولو شق جيبه لربما قال قائل معذور، فإنه في المواقف التي يعني تزيد فيها العواطف جدا جدا قد يغفر الإنسان فيها ما لا يغفر في غيره، ومع ذلك رضي الله عنه ثبت ثبات الجبال الراسية. حكمة حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنتم تعبدون الله ولا تعبدون محمدا؟ كلمات سبحان الله. قد يقول قائل هو إيه، مش زعلان على موت النبي؟ مش زعلان، لكنه علم أن النبي واسطة وليس مقصودا صلى الله عليه وسلم في العباد، إنما واسطة بين الخلق وبين الحق والخلق، وليس هو الحق الذي يقصد، وليس هو الرب الذي يعبد، إنما هو الواسطة التي ينبغي أن يقتدى بها ويقتدى. لذا قال هذه المقولة، وانطلق بقى يبني ويؤسس دولة الإسلام على غاية من القوة والبطولة. أما المرتدون فلا بد من القتال. طيب هات جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه قبل أن يموت. نحن في حاجة، طالما أنك أنت مصر على قتال المرتدين، نحن في حاجة إلى جيش أسامة. قال لا، حتى جيش أسامة سيخرج إلى ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. شوف البصيرة الفريدة والحكمة العالية. والله والله لو تتخطفنا الطير وتأكلنا السباع وتمشي وتجري الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما منعت أمرا أمره صلى الله أو أمر به صلى الله عليه وسلم. جيش أسامة يبقى جيش أسامة. خايفين من إيه؟ خايفين من إيه؟ والله والله لو أن السباع أتت فأكلتنا ومزقتنا ومزقت أوصالنا حتى جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ناصره بإذن الله تبارك وتعالى. شوف الثبات سبحان الله. وكان خروج جيش أسامة في هذه الفترة من أعظم المنافع، لأن هذا الموقف الذي وقف أبو بكر في غاية القوة أدب قبائل العرب، ولولا أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر هذا لكان الأمر على خلاف ما نتصور، ولكن الله عز وجل يسبب الأسباب ويصرف الأمور، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف الحكمة، فعصم الله أمة الإسلام بهذه الحكمة. رجل، وانظر إلى الحكمة التي عصم الله عز وجل بها الإسلام أيضا في محنة خلق القرآن، كما قال ابن المديني لقد حفظ الله عز وجل هذا الدين يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بإمام أهل السنة الإمام أحمد الذي قام في الأمة مقام الأنبياء. فتنة عظيمة يا إخوان ما تتخيلوها أبدا، فتنة عظيمة جدا ما تتخيلوها، ابتلاء لأهل السنة والجماعة. ولكن ثبت أحمد رحمه الله تعالى وحكمة أحمد التي بها أبى أن يوافق المأمون كيف كانت خيرا على المسلمين، وكيف كانت سببا في ثبات المسلمين على هذا المعتقد الصحيح. صمام الأمان أهل الحكمة في كل عصر، صمام الأمان الذين لا يتهورون. وعكم فقرني عن المصعب أن الواحد أن الرجل يطلع منبر يقول مثلا كذا ونطلع ونخرج ونعمل ونسوي، إلى متى؟ إحنا نساء، لسنا نساء، إنما نحن رجال أحفاد خالد. حي على الجهاد، حي على خير العمل، يا خير الله اركبي. طيب وانت تركبش ليه؟ مش لاقي مواصلات؟ ما تركب يا سيدنا الشيخ. ايه اللي معادك يا سيدنا الشيخ؟ روح وابعت لنا جوابات من هناك واتصل علينا من هناك، انت على ساحات الوغى تلبس لبسة الحرب ولقمة القتال. اطلع قاعد ليه تأنس بأولادك؟ وتلبس أفخر الثياب وتريد أن تغرر بشباب المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء ليسوا من أهل الحكمة، وإن كان عندهم شيء من العلم ليسوا من أهل الحكمة. أهل الحكمة هم الذين عصم الله عز وجل ويعصم الله تبارك وتعالى بهم الأمة في جميع العصور والظهور، ولله الحمد والمنة. فلا بد أن يكون الداعي على هذا. شوفوا أحمد تنجو الأمة بفضل الله ثم بحكمته التي آتاه الله عز وجل، حكمة وعلم. شيخ الإسلام في حرب التتار، التتار وما أدراكم ما التتار؟ والله يا إخوان لو إحنا النهاردة يعني نتعرض لعشر معشار هذه الفتن، لكن الله يعلم ضعفنا. تلك الفتنة التي ما مر على واقع المسلمين سبحان الله أشر منها. في يوم واحد في بلدة يقتل أكثر من 500 عالم يذبحون في يوم واحد، عالم مش بقى عادي، أما العادي فقد كان القتل تصل إلى مئات عشرات الألوف، أكثر من 70,000 مسلم يقتلون في يوم واحد، فتن عظيمة. كتب المسلمين وتراث المسلمين يتحول ليكون ممرا يدوسونه بأقدامهم في النصر. حتى يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في الكامل، يقول بقيت أعواما لا أستطيع الكتابة، جلس سنوات لا يستطيع، ويقول يا ليت أمي لم تردني، ليتني كنت نسيا منسيا. باقي سنوات لا يؤرخ لهذا. يقول حتى قال لي بعض أصدقائي لا بد من هذا، يقول رحمه الله تعالى عن سبب منعه أكتبه، يقول فكيف أنعى للناس الإسلام والمسلمين ومع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العلماء الراسخين كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي وقف مواقف عظيمة ضد التتار وغير هؤلاء من العلماء. فالعالم هو الذي لا يقشم أمته، وإنما هو الذي ينقذ أمته، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة ووزن الأمور فقد أوتي خيرا كثيرا. هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. فعلا فعلا نعم.
وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس من دونهم أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت للفقير، فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير.
يعني الشيخ يفرق بين الأعمال التي تحتاج إلى تنشيط المسلمين كالمشاريع الخيرية، فهذه قد يكون فيها الإهداء أولى إذا حصلت المصلحة في ذلك خلاف الفقير. فإن إخفاء الصدقة لو قال الشيخ إحسان آخر، يعني صدق عليه إحسان، وإخفاء الصدقة إحسان آخر. ليه؟ لأن فيها حفظ ماء وجه، مراعاة مشاعر، يبقى أنت أحسنت بالنفقة وأحسنت بحفظ ماء وجه أخيك ورعاية مشاعره وأحاسيسه، ولم تستصر وجهه، مش تعالى خد هذه 100 جنيه يبقى هات أكل عيالك وكذا واخد بالك، يبقى كده وصلت كام؟ وصلت كده 500 خلاص؟ فهذا فيه تصفير الوجه وذهاب بماء، فإحسان آخر أن تخفى. مسألة الإخفاء والإظهار هذه مسألة نسبية، أما من جهة الأصل فلا شك أن الإخفاء أصل كما قال سبحانه، لكن قد يطرأ من الأحوال ما يكون الإبداء أفضل، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار والأوقية، يعني عليهم أثر فقر جدا، فطمع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير ودخل وخرج، ثم قال تصدق رجل من ساع ثمره صاع ثمره، تصدق رجل صاع بره، وهكذا يحث على الصدقة. فقام رجل يحمل تمرا في يديه كادت كفاه أن تعجز عنها بل قد عجز، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس بعد هذا الرجل، تتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تلألأ وجه النبي وقال من سنى في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سنى في الإسلام سنة سيئة الحديث. يبقى الإبداء هنا كان أولى، فالمسألة نسبية فيما يتعلق بالإبداء، إبداء الصدقات أو إخفاء، الأصل أن الإخفاء أفضل، لكن لو ترجحت مصلحته بإظهار الصدقة فهو أولى، وليس هذا في الصدقة بل في الأعمال أيضا كالعبادات، مثلا الخفية زي قيام الليل وزي الصيام وكذا، لو أنا أعلم أنني لو قلت مثلا إني صائم تبعني على ذلك أناس كثيرون وأنا ضابط إخلاصي لا بأس بالإظهار، كذلك قيام الليل نفس المسألة، لو أعلم أن ذلك ينشط أو طلب للعلم أو مثلا شيء خاص عندي حصل لي به رفعة درجة مثلا فأحمس إخواني بذلك، لا بأس ولا حرج مع ضبط الإخلاص، وإلا فالأصل إخفاء ذلك إيه؟ إخفاء ذلك. ولهذا تجد أحوال السلف تختلف في هذا. نحن نقلنا عن السلف عبادتهم، ونقلنا عن السلف اجتهاد هذا فيهم، ولكن كم أخفوا من أعمال كانت بينهم وبين الله، كما ذكروا يقول محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لقد كان الرجل يقوم في الصلاة إلى جنب أخيه فيبكي حتى يبل لحيته وما يشعر به أخوه، ويقول أدركت رجالا كان الرجل ينام بجوار امرأته على وسادة واحدة فيبكي حتى يبل وسادته وما تعلم به زوجته، كما ذكر أيضا عن بعض السلف هذا كثير من هؤلاء. فضيل بن عياض لما خرج مع قوم في سفر فكان رحمه الله تعالى ينومهم ويطمئن على نومهم حتى ويبقى طوال الليل يصلي، حتى إذا كان قبيل الفجر يقوم يقول الصلاة صلاة كأنه إيه؟ كأنه ما قام إلا الآن. ففي ليلة كان له يعني صاحب قريب منه فأراد أن ينقذه، فقال له: أنا ما نمت، لم أنم، وقد تحايل هذا الرجل عمل أنه نايم وظل يرقب عبادة الفضيل رضي الله عنه طوال الليل، فلما أراد أن ينقذه قال: أنا لم أنم، يعني شايفك طول الليل، أنا لم أنم. قال: فتمكر لي فما عاد ينبسط إلي. خلاص عاش بقى إيه؟ لأنه اطلع على شيء من هذا. وذكر أيضا عنه رحمه الله تعالى أنه كان في سفر وقال رجل: ما يسبقنا به الفضيل، إيه يعني الفضيل الفضيل، إيه يعني سبقنا به الفضيل. يقول: فجلسنا نتعشى فانطفأ السراج، قال: فقمت إلى أصلاحي، فلما أصلحت نظرت إليه فإذا دموعه تبل لحيته، فقلت: بهذا سبقنا الفضيل. فيبقى الأصل الإخفاء، لكن مع ذلك لو كان في الإظهار مصلحة يبقى هذا أفضل، لا سيما الأعمال التي يندب لها الجماعة والإظهار. أجي مثلا في صلاة الجماعة أو لا، أنا لن أحرف على الصلاة وراء الإمام في الصف الأول على تكبيرة الإحرام حتى لا يقال بأني أفعل كذا وكذا، لا، احرف على الصف الأول وراء الإمام وأدر تكبيرة الإحرام. أو يمتنع الإنسان مثلا من صلاة التراويح مع جماعة المسلمين من أجل ألا يخدش إخلاصه، أو يمتنع مثلا عن تعليم العلم من أجل ألا يخدش إخلاصه، أو الدعوة. كثير من الأخوة يقول لك: والله أنا مش عايز أخطب، أنا شايف كده أن أنا نفسي يعني مش عارف إيه وإيه وإيه وأشعر بالعجب أو كذا. عالج العجب لكن لا تترك الدعوة الله سبحانه وتعالى، إن كنت مهلا لكن عالج العجب. فالأعمال التي يندب لها جماعة وإظهار العمل لا ينبغي أن يتأخر عنها الإنسان. أما الأعمال اللي هي يندب لها السرية وكذا فالأصل أن سرية العمل أفضل إلا إذا ظهرت مصلحة. يعني أنت مثلا من عادتك أن تقوم الليل كل ليلة ولكنك نمت عند أخ هذه الليلة، تقول: والله أنا هترك قيام الليل هذه الليلة حتى لا يفهم أنني أداوم على قيامي الليل، هذا أصلا ليس لله. فكما أن من عمل عملا يرجو به وجه الناس كان لغير الله، فكذلك من ترك عملا يخشى منه الناس وفهم الناس فإنه ليس لله. والضابط لعمله هو الذي يخلص عبادته وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى مع ضبط هذه الأمور كلها. نعم.
وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته.
نعم. طيب نكتفي بهذا.